بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمرحبا بكم الإخوة في هذا اللقاء الطيب حول كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا يخفى عليكم أن قضية الإيمان هي أعظم القضايا التي يهم المسلم في حياته، ليس هناك قضية أعظم من قضية الإيمان، فهي التي يتوقف عليها قبول العمل، وهي التي تتوقف عليها النجاة في الدنيا والآخرة، وهي التي تتوقف عليها السعادة. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فيما رواه الطبراني والحاكم من قول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فهذا الحديث يبين أن الإيمان يبلى في جوف العبد كما يبلى الثوب، كما يكون عندك الثوب أحيانا يأتيه التلف في جزء من أجزائه أو في الكثير من أجزائه، أو مع الوقت الثوب يبلى وتتخلص منه، لأنه بالإمكان أن تأتي ببدل عنه. أما الإيمان فإنه يبلى في جوف العبد، فلابد للعبد أن يتعاهد إيمانه، والكثير من الناس قد يتعاهدون ثيابهم ولكنهم لا يتعاهدون إيمانهم. قد تجد الشخص حريصا على ثوبه من الفساد الذي فيه أو من التلف، فيرقع ثوبه أو يستبدله بجديد، ولكنه لا يفكر مجرد تفكير في تعاهد إيمانه وفي تجديد إيمانه وفي تجديد من دثر أو نقص من إيمانه. وهذا خلل عجيب، لا أقول يعاني منه الأفراد بل يعاني منه المجتمعات. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. حديث رواه الحاكم والطبراني وحسنه الحافظ العراقي كما قال المناوي وغيره. لذلك جاءت كلمات جميلة لعدد من السلف الصالح في مسألة تجديد الإيمان في قلب العبد وتعاهد الإيمان. من ذلك ما قاله أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه. ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد أم ينقص. يعني إذا وجدت الشخص حريص على إيمانه يبحث عن زيادته ونقصانه وحريص على ما يزداد به الإيمان، فاعلم أن هذا الشخص فقيه. وأي فقه؟ هذا أعظم الفقه كما قال إمام أبو حنيفة. الفقه الأكبر الإيمان كما ذكرناه لكم في دروس شرح الطحاوية. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وقال عمير ابن حبيب الخطمي وهو صحابي: الإيمان يزيد وينقص. وهذا يعتبر من أقدم الأقوال التي رويت في زيادة النقصان عن الصحابة. قال عمير ابن حبيب الخطمي وهو غير عمير بن يزيد، قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته؟ وما زيادته؟ وما نقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته. إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته. وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. هذا كلام السلف، كلام عظيم جدا. إذا ذكرنا الله جل وعلا وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا، وما أكثر الغفل الآن بيننا وفي مجتمعاتنا، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. سبق أن ذكرنا في الدروس الماضية، الدرس الأول بعد المقدمة كان في تعريف بالإيمان في اللغة ومباحث الإيمان اللغوية، تكلمنا عليها في درس مستقل كامل، وعرفنا بأن تفسير الإيمان بالإقرار الذي هو فيه العلم والإذعان أولى من تعريف الإيمان بمجرد التصديق أو التصديق الجازم. ثم انتقلنا إلى تعريف الإيمان من الناحية الشرعية، فقلنا: الإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ونقلنا أقوالا لأهل السنة في هذا، إجماع أهل السنة على هذا كما ذكره الشافعي وغيره. ثم في الدرس السابق الأخير تكلمنا على فرق المرجئة، أو بالأصح تكلمنا على نوعين ممن خالفوا أهل السنة: الوعيدية والوعدية. وذكرنا في الوعيدية الخوارج والمعتزلة، وفيما يقابلهم ذكرنا المرجئة بأصنافهم، وقلنا بأن أشد المرجئة فرقة الجهمية الذين يقولون بأن الإيمان هو المعرفة فقط، فمن عرف الله فهو مؤمن، فمن عرف الله فهو مؤمن، ومن جهله فهو كافر، فعندهم الإيمان هو المعرفة. وقلنا بأن على هذا المذهب أبو الحسن الصالحي وهو من المعتزلة، وكذلك أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري في المذهب القديم، والذي في المذهب القديم، ثم تدرجنا درجة بعد ذلك لمن يقول بأن الإيمان هو مجرد التصديق، وهو مذهب الأشاعرة حاليا وعند المتأخرين خلاف في النطق. فالجمهور جمهور الأشاعرة لا يدخلونه، بل يعتبرونه شرطا لإجراء الأحكام الدنيوية على الشخص كالتوارث والزواج ونحو ذلك. وقلة منهم تعتبر النطق شرطا. وقلنا البيت الذي في جوهرة: وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق. وكنت أتيت معي الكتاب لكن ليس عندنا وقت نقرأ فيه، المختار من شرح جوهرة التوحيد البيجوري وهو جرس الأزهر في المرحلة الثانوية، يعني هذا الكتاب بكامله جرس في المرحلة الثانوية الأزهر، وكتاب ضخم جدا وعسر، يعني القراءة فيه في منتهى الصعوبة، لكي تقرأ فيه تحتاج أن تعيد السطور والكلام عدة مرات كي تفهم كلامه، لأن الذين كتبوه يعني هم في الحقيقة طبعا أصل الكتاب للبيجوري، يعني أصل الكتاب للشيخ إبراهيم البيجوري، هو من كبار الأشاعرة، وللأسف يدرس هذا الكتاب بهذه الصعوبة على طلاب المعاهد الأزهرية في بلادنا وفي غير بلادنا. فقلنا بأن المثل الثاني من يرى بأن الإيمان هو التصديق فقط، وبعضهم يذكر خلافا في النطق والمتردية كالأشعرية في ذلك المذهب، ويرون كما قلت بأن النطق ركن زائد، ومعهم الكلابية، إذن القول بأن الإيمان والتصديق وقول الأشاعرة والكلابية والماتريدية. ثم الفرقة الثالثة من المرجئة من ترى بأن الإيمان هو نطق اللسان فقط أو قول اللسان فقط، وهم الكرامية. وبعد ذلك، وطبعا كل هذا شرحناه في الدرس الماضي وذكرنا اللوازم التي ترتب على ذلك الاعتقاد. بعد ذلك مرجئة الفقهاء والذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق مع قول اللسان، يعني تصديق القلب مع قول اللسان، وهذا الذي اعتمده الطحاوي في متنه، هو الذي إن شاء الله جل وعلا سنتكلم عندما يأتي موضوعه في الطحاوية فيه بإسهاب ومناقشة للأقوال والأخذ والرد. هذا هو قول مرجئة الفقهاء. وذكرنا لكم بأن هذا المذهب منسوب لأبي حنيفة، وقيل بأن أول من تكلم به في الكوفة شيخ أبي حنيفة حماد ابن أبي سليمان، حماد ابن أبي سليمان. وذكر البخاري قبل حديث 48 حديثا، هذا الحديث ذكره بإسناده عن زبيد اليامي، عن زبيد اليامي المتوفى في سنة 122، قال: سألت أبا وائل، سألت أبا وائل واسمه شقيق ابن سلمة، متوفى في سنة إما 82 أو في سنة 99 على خلاف. سأل زبيد اليامي أبا سلمة، أبا وائل شقيق ابن سلمة، عن المرجئة، عن المرجئة. فقال أبو وائل: حدثني عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ارتداد المسلم فسوق وقتال كفر، يعني رد على المرجئة في قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب، تبين أن ارتداد المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني على تفصيل في هذا الكفر وفي متى يكون كفر أكبر أو أصغر، على تفصيل سيأتي الكلام فيه في موضعه. قال الحافظ ابن حجر في عقد هذا الحديث هو الشاهد الكلام: ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة، في ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة. إذا نظرنا للتواريخ نجد أن حماد بن أبي سليمان ذكرته متوفى في سنة 120، وعندك زبيد اليامي متوفى في سنة 122، وشيخه أبو وائل متوفى في سنة إما 82 أو 99، يعني لا يبعد القول بأن حماد بن سليمان هو أول من تكلم بالإرجاء، وقد يقيد هذا يقال في الكوفة، في الكوفة، لأن هناك كما قلت أقوال أخرى في أول من تكلم بالإرجاء. لكن ذكرت لكم هذه الفائدة لأنها تعتبر فائدة تاريخية، فائدة تاريخية. والبخاري في كتاب الإيمان في الحقيقة طيلة هذا الكتاب يرد على هاتين الفرقتين، على الوعيدية الذين أخذوا نصوص الوعيد وجعلوا مرتكب المعصية أو مرتكب الكبيرة بمعنى صح إذا مات ولم يتم منها جعلوه مخلدا في النار الخوارج، والمعتزلة جعلوه في الدنيا في منزلة بين منزلتين وجعلوه في الآخرة مخلدا في النار، وفي مقابلهم كما قلت المرجئة الذين أهملوا أو تركوا نصوص الوعيد وأخذوا نصوص الوعد، وأخذوا نصوص الوعد مثل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو نحو ذلك من الأحاديث. والبخاري كما قلت في كتاب الإيمان يرد على هاتين الفرقتين، وستأتي تراجم كثيرة جدا فيها إيضاح لما قد نجمله في بعض المواطن، تراجم كثيرة تأتي إن شاء الله علينا فنقف عندها ويكون فيها رد على فرق معينة البخاري كفانا مؤنة الرد عليه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان المسألة التي نتكلم عليها اليوم وهي قول البخاري يزيد وينقص، يعني نحن الآن انتهينا من تعريف الإيمان اللغوي وتعريف الإيمان الشرعي وبيان أصناف الناس في هذه المسألة، فننتقل الآن بعد ذلك إلى قول البخاري يزيد وينقص. يعني البخاري قال كتاب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل، وهو قول وفعل، وفي بعض النسخ قول وعمل، ويزيد وينقص، ويزيد وينقص. إذا الكلام في مبحث هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا في الزيادة والنقصان، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا نستطيع يعني أن نكمله في الأسبوع القادم، لأن السبت القادم يكون آخر سبت في الدروس إن شاء الله، لأن عندي سفر في نص الشهر، فإن شاء الله لعل السبت القادم نستطيع أن ننتهي من هذا المبحث، مبحث الزيادة والنقصان اليوم وإن شاء الله السبت القادم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: واشهد عليهم بأن إيمان الورى قول وفعل ثم عقد جنان، واشهد عليهم أن إيمان الورى قول وفعل ثم عقد جنان، ويزيد بالطاعات قطعا هكذا، ويزيد بالطاعات قطعا هكذا، بالضبط يمسي وهو ذو نقصان. مرة أخرى: ويزيد بالطاعات قطعا هكذا، بالضبط يمسي وهو ذو نقصان، والله ما إيمان عاصينا كإيمان الأمين. هذا يرد فيه على المرجئة: والله ما إيمان عاصينا كإيمان الأمين منزل القرآن، ليس إيمان العاصي كإيمان جبريل، لأن هؤلاء مقتضى كلامي المرجئة أن إيمان العاصي كإيمان جبريل وميكائيل. لماذا؟ لأن عندهم الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتجزأ. عند المرجئة الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتجزأ، ولكن المعاصي هذه لها أمر آخر، والطاعات والأعمال خارج الإيمان، هي عندهم مطلوبة بالنسبة للمرجئة الفقهاء، لكن عندهم هذه خارج الإيمان، فعندهم إيمان جبريل وميكائيل كإيمان أفسق الناس، لأن الإيمان عندهم شيء واحد، جزء واحد لا يقبل التجزئة، لأن عندهم لو نقص كفر والعياذ بالله. والله ما إيمان عاصينا كإيمان الأمين منزل القرآن، كلا ولا إيمان مؤمننا كإيمان الرسول معلم الإيمان، ولا يقول كلا ولا إيمان مؤمننا كإيمان الرسول، يعني حتى أتقى الناس، أتقى الناس وأعظم الناس إيمانا وتصديقا وقولا وعملا، ليس إيمانه كإيمان الأنبياء ولا كإيمان الملائكة، يقول كلا ولا إيمان مؤمننا كإيمان الرسول معلم القرآن صلى الله عليه وسلم. الشيخ حافظ حكمي ذكرنا لكم أنه يقول إيماننا يزيد بالطاعات، إيماننا يزيد بالطاعات، ونقصه يكون بالزلات، ونقصه يكون بالزلات يعني بالمعاصي، وأهله فيه على تفاضله. الناس متفاضلون في إيمانهم، الناس متفاضلون في إيمانهم، وأهله فيه على تفاضله. هل أنت كالأملاك أم كالرسل؟ يعني هل إيمانك كأملاك كإيمان الملائكة والرسل؟ الجواب لا، إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضله. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ ثم يقول والفاسق الملي، الفاسق الملي يعني الفاسق من أهل الملة، من أهل القبلة، ما حكمه أو ما توصيفه عند أهل السنة؟ والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان. عندنا كلمتان مهمتان لابد أن تعرف الفرق بينهما، إذا لم تعرف الفرق بينهما حصل عندك خلط عظيم جدا في الأمور. مطلق الإيمان والإيمان المطلق، مطلق الإيمان معناه أصل الإيمان، والإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. يقول الشيخ والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، يعني لا نسحب منه أصل الإيمان. ماذا نقول؟ اسمع الآن، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصه. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصه. ولا نقول إنه في النار مخلد، ولا نقول إنه في النار مخلد، يعني ككلام من الخوارج والمعتزلة، ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري، أمر الله جل وعلا، وهذا مذهب السنة الجماعة، تحت مشيئة الإله النافذة، تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا، إن شاء عفا عنه، وإن شاء أخذه، يعني إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه بذنوبه، إن شاء عفا عنه بفضله ومنه وكرمه وحسن تجاوزه سبحانه وتعالى. وإن شاء أخذه بذنوبه بعدله جل وعلا. يقول إن تحت مشيئة الإله النافذة إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه إلى الجنان إن مات على الإيمان. يعني إن شاء أخذه بقدر ذنبه ثم مآله بعد ذلك إلى الجنان إن مات على الإيمان، يعني إن مات على التوحيد. هذه عقيدة السنة والجماعة في هذا الأمر في الفاسق الملي. وكما قلنا أهل السنة هم وسط بين فرقتين، وسط بين طرفي نقيض الوعيدية والوعدية. فنتج كما قلت عن هذه المسألة زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، سواء الإيمان الذي بالقلب أو الإيمان الذي في اللسان في أقوال اللسان أو في الأعمال في أعمال الجوارح، في أعمال الجوارح. وهو محل البحث كما قلت في هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا. وكما ترون هذه المباحث التي ندرسها الآن، وربما البعض منكم يسمعها لأول مرة، ربما يكون البعض منكم سمعها ويراجعها، هي مباحث أولا ندرسها لعقيدتنا لتثبيت هذه العقيدة وتصحيح هذه العقيدة، ولنعرف بعد ذلك الصواب من الخطأ. وعندما تحدث الفتن يكون عند طالب العلم بينة وبرهان واضح وأصول واضحة. لأننا رأينا الآن في الفتن الذي تأتي إلينا أن العديد من الفتن تحدث وليس عند الناس أصول علمية، وليس عند الناس أصول علمية يرجعون إليها، فيبدأ القيل والقال والكلام والهرج، ويبدأ الرجوع إلى أهل العلم ويبدأ الخلط. فلذلك لابد للعلماء والدعاة من هذه الخطوة المهمة جدا، التربية العلمية العقلية والتفصيل العلمي للأمة، لأهمية ذلك في عقيدة الشخص. ثانيا لأن في ذلك بإذن الله جل وعلا الحفاظ على عقيدة المسلم بل وعقيدة الأمة في أوقات الفتن. وكما قلنا من قبل هذه الأمور ليست منا البعيد، ليست منا البعيد. فأتيت معكم معي الآن كما قلت لكم بالمنهج الذي يدرس في معاهد الأزهر على مستوى الجمهورية، وهذا منهج واحد فقط. لأن بعض الأخوة سألني في درس الصحوية الماضي هل هذه الفرق لا زالت موجودة، فكلمته باستفاضة عن جواب هذا السؤال. ومن ذلك هذا الأمر، المعاهد التي تدرس هذه العقائد، عقيدة الجهمية في الإيمان أو في القدر الجبر أو في نفس الصفات، لا تزال موجودة في معاهدنا وفي جامعاتنا. فدرسنا هذه العقيدة في محافظة عليه وتصحيح للعقيدة وتثبيت لها في نفسك، ثم تبصرة لك عند حدوث الفتن. فمبحث اليوم هل الإيمان يزيد وينقص؟ الجواب نعم يزيد وينقص، سواء كان ذلك في إيمان القلب أو في أقوال اللسان أو في أعمال الجوارح كما سنبينه. قال ابن رجب نقل هذا عن طائفة من الصحابة، يعني نقل هذا اللفظ الزيادة والنقصان عن طائفة من الصحابة كأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم من الصحابة، وروي بمعناه عن علي وابن مسعود أيضا. وذكرت لكم في أول كلامي كلام أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه في الزيادة والنقصان وكيف يزيد وكيف ينقص. قال ونقله أبو القاسم اللالكائي، نقله اللالكائي في كتاب شرع اعتقاد السنة الجماعة عن الشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهويه أو راهوية وأبي عبيد وغيرهم من الأئمة. وصرح به عن السلف عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري ومالك والأوزاعي وابن جريج ومعمر وغيرهم. قال البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار. البخاري كما تعلمون واسع الرحلة، فيقول لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. إذن هذه رواية البخاري عن شيوخه، 1000 رجل، أكثر من 1000 رجل من علماء الأمة لقيهم البخاري يقولون بأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وفي رواية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ثم تلا قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وفي مسائل ابن أحمد سئل ابن أحمد عن الإيمان فقال يزيد وينقص، قيل له ينقص قال نعم قال ينقص. أما الإمام مالك فقد روي عنه في النقصان القول بالتوقف، الإمام مالك يقول بالزيادة، لكن روي عنه القول بالتوقف في رواية ابن القاسم كما في التمهيد. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجلد السابع صفحة 506: كان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه، لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص، وهذه إحدى الروايتين عن مالك. والرواية الأخرى عنه وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم أنه يزيد وينقص. يعني هاتان روايتان إمام مالك، الرواية الثانية أنه يقول كقول الجماعة أنه يزيد وينقص. وذكرنا لكم في دروس شرح معاد القبول أن أوضح دليل على النقصان حديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لب الرجل الحازم من إحداكن. فقالت المرأة أو قالت النساء: وكيف ذلك؟ فقال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وليس شهادة المرأة نفس شهادة الرجل؟ فذلك قال عن أول: فذلك نقصان دينها. وقالت الثاني: فذلك نقصان عقلها. فهذا الحديث من أوضح الأدلة في النقصان، ما رأيت من نقصات عقل ودين، عقل ودين، فذكر نقصان الدين. فإذا عندنا الآن الزيادة ثابتة في الآيات الكثيرة التي ذكرها البخاري والتي إن شاء الله سنمر بها: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلى غير ذلك. والنقصان يؤخذ من طريقين: طريق عقلي وطريق نقلي. الطريق العقلي هو أن كل شيء قابل للزيادة فهو قابل النقصان، كل شيء يقبل الزيادة فهو قابل النقصان. والطريق النقلي هو هذا الحديث، حديث عائدة في الصحيحين: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ثم قال بنقصان الدين: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها. لذلك الرواية الثانية عن الإمام مالك هي الرأي، هي التي توافق رواية الجماعة والتي عليها كما قلنا جمهور الأمة. نعم. حديث الذي ذكرته في أول الدرس: إن الإيمان لا يخلق، نعم صح، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد من قلوبكم. نعم، هو هذا أيضا حديث: إن الإيمان لا يخلق، يعني يبلى وينقص في جوف الشخص كما يبلى الثوب. أحسن. طيب عندنا قضية الزيادة، في كلام جميل فيها لابن رجب، قال المروزي: قلت لمن أحمد في معرفة الله بالقلب هل تتفاضل معرفة الله بالقلب، ويقصد هنا علم القلب أو اعتقاد القلب، هل يتفاضل؟ فقال: نعم. قلت: يزيد وينقص؟ قلت: يزيد. قال: نعم. ذكره الخلال في السنة. ابن رجب يفسر لنا هذه الكلمة بإمام أحمد، الأئمة المتقدمون كما تعلمون كلماتهم قليلة لكن لها معاني غزيرة جدا. ابن رجب يفسر لنا كلام الإمام أحمد: معرفة الله كيف تزداد، كيف يزداد في قلب الشخص العلم والاعتقاد. يقول ابن رجب: تفسر زيادة المعرفة بمعنى يعني، تفسر زيادة المعرفة بمعنى يعني، أحدهما زيادة المعرفة لتفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله. يعني كلما مثلا عرفت اسما من أسماء الله جل وعلا ازددت إيمانا. يعني الآن الموجودون ممكن واحد يكون عارف من أسماء الحسنى مثلا 10 أسماء، واحد آخر يعرف 20، واحد يعرف 30، واحد يعرف 99. فالذي يعرف 20 إذا عرف اسما زيادة عن 20 وتأمل في معناه وفي أثاره ازداد إيمانه، إذا عرف 10 أسماء أخرى ازداد إيمانه، إذا عرف صفات أخرى للرب جل وعلا بهذه الأسماء ازداد إيمانه. فهذا كلام ابن رجب يعرف أحد بأمرين: أحدهما زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته، كلما عرف العبد وعلم أسماء الرب جل وعلا وصفاته وأثار ذلك ومقتضيات ذلك ازداد إيمانه. يقول: وأفعاله كذلك، وأسماء الملائكة والنبيين والكتب المنزلة عليهم وتفاصيل يوم الآخر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع لكلام رجب في تفسير كلام محمد في الزيادة، زيادة الإيمان في عدة نواحي. تعرفنا الناحية الأولى زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله، طبعا هذا بحث، يعني لو ضربنا له أمثلة سيطول، لكن أعطيناكم بعض الأمثلة. كذلك أسماء الملائكة، بعض الناس يعرف الملائكة إجمالا وبعضهم لا يعرف من الملائكة إلا جبريل عليه السلام، لأن يكثر الحديث عنه. فإذا عرف مزيدا من أسماء الملائكة ومزيدا من أوصاف الملائكة ومزيدا من وظائفهم، فهذه زيادة للمعرفة، وهي بالتالي زيادة في الإيمان. وقف على ذلك أيضا النبيين والكتب المنزلة عليهم، إذا عرف المزيد من أسماء الأنبياء من الواردة في الكتاب العزيز أو السنة وكذلك الكتب، ولم يكن يعلم ذلك من قبل، فهذا فيه زيادة لإيمان هذا العبد بزيادة العلم الذي في قلبه وزيادة المعرفة وزيادة الاعتقاد. كان اعتقاده مجملا ثم أصبح اعتقاده مفصلا بحسب ما وصل إليه من العلم، بحسب ما وصل إليه من العلم وتفاصيل اليوم الآخر كذلك، البعث والحساب والجزاء والميزان والجنة والنار. وهذه مسألة مهمة جدا. فهناك أمور في العقيدة الإنسان بيحتاج إلى وقت لفهمها ومعرفتها، وقد لا يعلمها إلا بعد 10 سنوات أو 20 سنة. لذلك كنت جلست مرة مع بعض من ينتمون لجماعة التكفير في أشكر هنا، ويزعم أنه يعرف كل شيء، وطبعا لا يعبر بالجهل أو بالخطأ ونحو ذلك. فسألت سؤال في العقيدة، مسألة العقيدة التي لا أعرفها وأنا متأكد أنه لا يعرفها، فلم يستطع أن يجيب عنها. فعلى كلامه يعتبر عنده خلل في العقيدة لأنه جاهل بهذه المسألة. فهو أثناء الجلسة اعترف على نفسه بالكفر، يعني كفر نفسه، ثم بعدما علمها رجع الإسلام مرة أخرى. وفي نفس الجلسة أيضا سأل الآخر ولا يعلمه ولم يعلمه، فبناء على قاعدته كفر أيضا نفسه. وهكذا يعني جلسنا إلى الساعة 12 ليلا، وللأسف الشديد يعني قل من يرجع من هؤلاء، لكن هم يضحضون بالعلم. لذلك نقول تعلموا العلم، فإن العلم سيف على رقاب هؤلاء المبتدعة في كل زمان ومكان. فالإمام أحمد جادلهم بالعلم عندما قال له دخلت القرآن، فكان يقول له يتلو عليهم الآيات فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، فكان يبنغهم بهذه الحجج. فهؤلاء المبتدعة لا يسكتهم ولا يلهمهم إلا العلم الصحيح. ومن هنا تأتي أهمية دراسة العقيدة في وقت الفتن والمحن. يقول ابن رجب الثاني، يعني الأول يقول تفسر زيادة المعرفة بمعنيين، الأول انتهى منه، الثاني زيادة المعرفة بالوحدانية، يعني أدلة الوحدانية بزيادة معرفة أدلتها، فإن أدلتها لا تتحصر. أدلة الوحدانية، وحدانية الرب جل وعلا، لا تتحصر، كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. سبحانه وتعالى. وذكرنا لكم من كلام الأئمة الأربعة في هذه المسألة، كلام الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد وكلام أبي حنيفة في هذه المسألة. يقول ابن رجب: إن كل ذرة في الكون، كل ذرة فيها دلالة على وجود الخالق ووحدانيته. كل ذرة في الكون، طبعا كلمة الذرة في المصطلح الشرعي المقصود بها النملة، وقد يطلق بها تطلق على أقل شيء وهو الذي يريده ابن رجب. ولكن الآن كما تعلمون الذرة بهذه الصورة الموجودة حاليا تتكون من النيترون والذي يدور حوله والبروتون والجزيئات وما بينهما من الكهربائيات ونحو ذلك مما درسموه ودرسناه. هذه لم يكن ابن رجب في عصره العلم الحديث وصل إليها، وهي هذه الذرة أيضا بما فيها من هذه التجزئة فيها لا أقول دليل بل آلاف الأدلة على الوحدانية، آلاف الأدلة على الوحدانية. الذرة بالطريقة التي ندرسها الآن في المدارس أو في الكليات، والسالب والموجب ونحو ذلك. فابن رجب يقول: وفي عصره إذ كل ذرة في الكون فيها دلالة على وجود الخالق ووحدانيته، فمن كثرت معرفته بهذه الأدلة زادت معرفته على من ليس كذلك. وكذلك المعرفة بالنبوات واليوم الآخر والقدر وغير ذلك من الغيب الذي يجب الإيمان به. يعني كلما ازداد الإنسان علما ازداد معرفة، وازداد بالتالي إيمانا، إيمانا. وقد ذكر محمد بن نصر المروزي في كتابه أن التصديق يتفاوت، يعني حتى التصديق الذي في القلب يتفاوت، وحكاه عن الحسن والعلماء، وهذا يشعر إجماعا عنده، وهذا فيه رد على المرجئة بكافة أصنافها، لأن عندهم التصديق لا يتفاوت بل لا يقبل الزيادة والنقصان. وبالتالي بنوا عليه مسألة منع الاستثناء في الإيمان، يعني عند المرجئة وعند الأحناف لا يجوز لك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فعندهم هذا الاستثناء معناه شك في الإيمان، لأن عندهم الإيمان شيء واحد. فمحمد بن نصر المروزي يرد على كل هؤلاء في حكايته الإجماع أو ما يشعر الإجماع عند أهل العلم أن التصديق يتفاوت، التصديق يتفاوت. تصديق إبراهيم عليه السلام عندما قال: ولكن ليطمئن قلبي، كما سنقرأ ربما الآن أو بعد الآن، عندما رأى ما رأى من الطير التي قطعها أوصالا ووزعها على الجبال ثم دعاه ثبت إليه، انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. ربنا قال له: أولم تؤمن؟ عندما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. في تفسير السلف يعني ليزداد إيماني، فقالوا أنه انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، يعني هو كان لا ريب عنده في أن الله جل وعلا يحيي الموتى. رب أرني كيف تحيي الموتى، هل إبراهيم عليه السلام يشك؟ لا يشك، علم يقين. ولكن لما رأى ذلك بعينه انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، فازداد بذلك إيمانا. فالتصديق يتفاوت، والعلم يتفاوت، والإقرار يتفاوت. فليس تصديق الأنبياء وإقرار الأنبياء وعلم الأنبياء كتصديق الأعرابي في البادية مثلا، أو كتصديق أحد الناس، أو كتصديق الفساق من أهل الإسلام.
ليس بقول كهؤلاء. كذلك قول المرجئة قول ظهر البطلان، ظهر البطلان من الأدلة النقلية والأدلة العقلية والواقعية. قال ابن رجب: من زاد ذكره وتلاوته لكتاب الله ازداد إيمانه. يتكلم الآن على زيادة القول، يعني واحد لا يقرأ القرآن إلا في السنة مرة في رمضان، واحد يقرأ القرآن كل يوم جزء مثلا ويختم مثلا كل شهر، هذه التلاوة وهذه القراءة زيادة في إيمان هذا الشخص بتلاوته للقرآن من أعمال أو من أقوال اللسان، فيتفاضل بها على من ليس كذلك. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح البخاري: يزداد الإيمان بزيادة القول، وهذا واضح. فليس أجر من شهد أن لا إله إلا الله 1000 مرة كأجر من شهدها 10 مرات، واضح أن هذا زيادة في إيمانه وزيادة في عمله وزيادة في ثوابه، ويزداد بالفعل. فليس من صام يوما كمن صام 10 أيام فيقول فهو يزيد وينقص. طيب، ننتقل إلى مسألة مهمة، وهي كيف يزداد الإيمان أو أسباب زيادة الإيمان. ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرح الوسطية ذكر 4 أسباب، أسباب زيادة الإيمان. الأول: معرفة الله تعالى بأسماء وصفاته. السبب الأول في زيادة الإيمان معرفة الله تعالى بأسماء وصفاته، فإنه كلما ازداد الإنسان معرفة بالله وبأسماء وصفاته ازداد إيمانا. وهذا أيضا شرحناه في كتاب التوحيد في عدة مباحث تتعلق بأسماء الله جل وعلا، ونقلنا نقولا من كتاب بدائع الفوائد ابن القيم في عدد من الأسماء الحسنى، وأخذنا فيها عدة دروس ومشاهد نقلناها من المدارج ومن غيرها. من زاد معرفته بأسماء الله جل وعلا وصفاته، كلما ازداد الإنسان معرفة بالله وأسماء وصفاته ازداد إيمانه. نعم، وهذا صحيح، وهذا نرد به على من يزهدون الناس في تعلم التوحيد، نرد به على من يزهدون الناس في تعلم التوحيد. يقولون خلاص التوحيد هذا يتعلم في 10 دقائق، الآن لابد أن الناس تفضى وتترك انشغالتها للمواجهات مع الحكام أو مع الشعوب أو مع كذا أو مع كذا، لا تشغلوا أنفسكم بهذه المسائل الواضحة التي انتهينا منها، هذا من الجهل. لأنك مهما تعلمت من معاني أسماء الله جل وعلا وآثار هذه الأسماء ومقتضياتها فإنك ستحتاج إلى تعلم المزيد والمزيد والمزيد، وستموت وأنت ناقص في هذا العلم ولا بد، كما جاء في الحديث: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. النبي صلى يوم القيامة يعني الشفاعة يقول: فيفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن، يثني على ربي جل وعلا، ويفتح ربه عليه بمحامد لا يحسنها الآن في الدنيا. فمن الذي يحصي محامده جل وعلا؟ لا نحصي ثناء عليه جل وعلا. إذن هذه الأولى. الثانية في أسباب زيادة الإيمان: النظر في آيات الله الكونية والشرعية، النظر في آيات الله الكونية، وهذا شيء واضح، كلما تأملت في الكون في آيات الله في نفسك وفي الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، كلما ازددت إيمانا. وأقول ينبغي على الإنسان أن يجعل نفسه سويعة من هذا التأمل، إن في ناس كثير يمرون على الآيات ولا أقول هم عنها معرضون، لا يبالون، غافلون، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الملك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السليم. إذا الإنسان أعطى نفسه شويعة يتأمل فيها فيجد أن إيمانه يحصل فيه ولابد ارتفاع وزيادة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ ما الذي تأمل في هذه الآيات؟ إلى الإبل كيف خلقت؟ فعلى كل حال يعني هذا بحث طويل لكنه بحث مهم وخطير جدا، ينبغي الإنسان أن يتعهده. ونحن لو أخذنا في الكلام فيه تفصيلا لأخذ مننا ما لا يقل عن شهر. النظر في آيات الله التوهية، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والشرعية، الآيات الشرعية اللي هي القرآن الذي بين أيدينا، وكما قال السلف تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فزدنا إيمانا. تعلمنا الإيمان، دخلوا في الإيمان أولا ثم تعلمنا القرآن فزدنا إيمانا. الثالث في أسباب زيادة الإيمان كثرة الطاعات وإحسانها. هذه مسألة خطيرة جدا، كثرة الطاعات واضحة لا إشكال فيها. الذي يصلي ركعتين ليس كمن يصلي 100 ركعة إذا اجتمع في الإخلاص واجتمع في الصواب. لا شك الذي صلى أكثر يزداد بهذا إيمانه إذا اجتمع فيما عدا ذلك. لكن الوقوف الآن عند كلمة وإحسانها، إحسانوا الطاعة، إحسانوا الطاعة. سئل الفضيل بن عياض عن قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما معنى أحسن عملا؟ لم يقل ربنا أكثر عملا، قال أحسن عملا. فقال الفضيل أصوبه وأخلصه. فقالوا فسر لنا يعني أصوبه وأخلصه. أحسن عملا فسرها بأصوبه وأخلصه. فقال إن العمل إذا كان خالصا يعني لله، يعني واحد مخلص ونيته طيبة، إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. صوابا يعني على السنة، صوابا يعني على السنة. وإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. خالصا يعني إيه؟ يعني الوجه الله جل وعلا. صوابا يعني على ايه؟ على السنة، يعمل على هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما قلنا في مروان الدارمي ان ابن مسعود دخل على مجموعة في مسجد الكوفة حلقة، في واحد جالس في الحلقة معهم نوى يقول لهم سبحوا مئة، سبحوا مئة، كبروا مئة، كبروا مئة، هلوا مئة. فدخل عليه ابن مسعود وقال لهم أعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة؟ يعني أنتم هذا الذي تفعلونه الآن هذه الطريقة وهذا الذكر هذه الطريقة، أعلى ملة أنتم أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة يعني باب بدعة؟ عدوا سيئاتكم. هذا شيء عجيب، قالوا لي يقول سبحان الحمد لله أكبر، يقول لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع الله من حسناتكم شيئا. استنكار شديد. فقالوا يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يبلغه. ناس كثير عاوز الخير لكن لابد أن تسلك في هذا الخير سبيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي تحصل على هذا الخير. فلا طريق يوصل إلى الله جل وعلا إلا من طريقه، لا طريق يوصل إلى الله إلا من طريقه. واحد دخل الأحزاب والانتخابات، إحنا ربنا الخير نعم أنتم أردتم الخير، لكن لابد أن تصلوا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الطريق في محاذير 1-2-3-4 إلى آخره. نياتكم نحن نكلكم فيها إلى الله جل وعلا، لكن أعمالكم نحاسبكم عليها وننهاكم عنها عن المنكر فيها، ونزجركم تقحمون أنفسكم في الديمقراطية والبرلمانات والانتخابات وتزكية النفس وطلب الإمارة إلى غير ذلك. وإن أردتم الخير فكم من يريد الخير لم يبلغه. فإذا إحسان الطاعة الثالث كثرة الطاعات وإحسانها. إحسان الطاعة نقطة مهمة جدا، يعني أن تكون هذه الطاعة خالصة لله وعلى وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الطاعة تختلف في كيفيتها وفي كميتها. الكيفية وفي الكمية. الكمية كما قلنا لكم واحد سبح مرة واحدة ليس كواحد سبح 100 مرة. والكيفية كطول الصلاة مثلا، القنوت الصلاة، واحد مثلا يقنط في صلاته يصلي باطمئنان وخشوع، ليس كواحد مثلا يصلي بسرعة أو ينقص الصلاة ونحو ذلك. يعني يختلف هذا الأمر كيفية وكمية. كما قلت هذا مبحث ممكن تعمل فيه محاضرة كاملة. الرابع في أسباب زيادة الإيمان ترك المعصية. ترك المعصية تقربا إلى الله عز وجل. ترك المعصية تقربا، كلمة تقربا هذه ضعفها خطأ. ترك المعصية، في ناس ممكن ترك المعصية، واحد مثلا رايح ذهب يسرق الى يسرق البنك مثلا او بيت، فوجد الشرطة مثلا فهرب فترك المعصية. هل هذه المعصية تركها لله؟ الجواب لا. هل هذه المعصية يؤجر على تركها؟ الجواب لا، بالعكس يأخذ الإثم، لانه عزم فعلا وصمم وفعل وذهب. متى يؤجر تارك المعصية؟ إذا تركها لله، كما جاء في الحديث الذي في المسند في من هم بعمل سيئة إن عملها كتبت له سيئة وإن تركها كتبت له حسنة، قال فإنما تركها من جرائي، يعني تركها خوفا من الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان إذا ترك المعصية خوفا من الله جل وعلا وخوفا من نظره جل وعلا إليه كتبت له حسنة، كتبت له حسنة، وبالتالي يزداد إيمانا، يزداد إيمانا. كما قال جل وعلا عن يوسف عليه السلام: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. معاذ الله، استعاذ بالله جل وعلا، ترك فتيان امرأة العزيز خوفا من الله جل وعلا. معاذ الله. أما الرب بالآية فيقولون المقصود به السيد، انه ربي احسن مثواي، يعني السيد الذي اواه. هذه اسباب الزياده. عكس هذه الاسباب اسباب نقص الايمان. اسباب نقص الايمان ذكرها الشيخ، قال: الاول الاعراض عن معرفه الله واسمائه وصفاته. الاعراض، طبعا الاعراض هنا يقسم الاعراض كلي وجزئي. في واحد معرض يعني غافل، الامر ليس في باله، ينقص ايمانه بالتدريج وهو لا ينتبه. لكن هناك اعراض مقصود، هذا يطلق على الكفر، والذين كفروا عما انذروا معرضون، هذا كفر واضح. لكن نتكلم عن الاعراض المقصود به الانسان، يعني عنده غفلة وعنده نسيان ومشغول بأمور الدنيا وشهواتها ولا يهتم بمعرفة اسم الله جل وعلا ولا صفاته ولا أفعاله ولا يبحث عن ذلك. هذا لا زال إيمانه في انتقاص، هذا لا يزال إيمانه في انتقاص. الأمر الثاني في أسباب النقصان: الإعراض عن النظر في الآيات الكونية والشرعية. واحد لا يكلف نفسه أن يتأمل مثلا حصل كسوف كلي أو كسوف كلي، لا يكلف نفسه أن يتأمل في هذا الأمر وماذا يعني هذا الكسوف أو هذا الكسوف، ولا يبالي، يقرأ الجريدة خلاص، لا يكلف نفسه، لا يتابع ولا يصلي صلاة الخسوف أو الكسوف، ولا يدعو ولا أي شيء. هذا الإيمان لا يزال في انتقام، الإعراض عن النظر في الآيات الكونية والشرعية. واحد لا يقرأ القرآن إلا إماما أو في السنة مرة كما قلنا، وإذا قرأ يهز هزا سريعا، أهم شيء عنده آخر المصحف، هذا إيمانه كذلك لا يزال في انتقام. الثالث قلة العمل الصالح، قلة العمل الصالح، قلة العمل الصالح ينقص بها الإيمان. ودليل ذلك حديث: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ يعني إذا حاضت المرأة، وهذا أمر قدري، يعني ليس هذا الأمر في يدها، وإنما هذا قضى الله جل وعلا، كما في الحديث: أمر كتبه الله على بنات آدم، الحيض والنفاس. فالمرأة في هذه الفترة تترك الصلاة وتترك الصوم، فجعل يتكلم ترك الصلاة والصوم نقصان في الدين. الرابع فعل المعاصي، فعل المعاصي، فعل المعاصي من أسباب نقص الإيمان، وإذا تكاثرت المعاصي والعياذ بالله غطت القلب، غطت القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا غطت القلب صار القلب لا يستفيد من تذكير ولا يسمع ولا يعي ولا يعقل. من الأشياء العظيمة التي قد نذكرها أخيرا في تثبيت الإيمان كثرة التضرع إلى جل وعلا وسؤاله الثبات على الدين. من أسباب التي تلحق بالقسم الأول زيادة الإيمان أن العبد يكثر في دعائه من التضرع إلى جل وعلا بتثبيته على الدين وبزيادة إيمانه، وأن يوفر له السبل لزيادة الإيمان. هذه شيء مهم جدا، كثرة التضرع إلى جل وعلا وسؤاله والانطراح بين يديه جل وعلا لتثبيته على الإيمان ولتقوية إيمانه. اللهم زدنا إيمانا ويقينا، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، كما كان ابن مسعود يقول. وأخيرا التزام السنة، التزام السنة والعض عليها بالنواجذ ولو كان متمسكون بها قلة، فإن الثبات على السنة يزيد الإنسان إيمانا. الثبات على السنة، لأن الثبات على السنة عمل، الثبات على السنة عمل وقول، يزيد الإنسان إيمانا. كما قلت إن شاء الله لعل الدرس القادم يكون هو الدرس الأخير في البخاري قبل إن شاء الله السفر، فعندنا الأربعاء القادم والأربعاء الذي بعده إن شاء الله سبحانه وتعالى، فنلتقي السبت القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.